تحسن النساء.
هنا أو هنا يا تيمور حتى نراك، وإلا أضفناك في عجائب المقدور في غرائب تيمور. ها هكذا نراك، قل ها هنا أو ها هنا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، تفضل شيخ عبد القادر.
قال الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى بعد. قال الفقيه الشافعي أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى: وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم أحلم الناس، وكان أشد الناس حياء من العذراء في حلها، والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده بالحق سواء.
الحمد لله، هذا من المصنف رحمه الله استمرار في ذكر أوصافه الخلقية صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأوصاف التي طبعه الله سبحانه وتعالى عليها وحلاه بها عليه الصلاة والسلام، منها أنه كان أحلم الناس، وقد جاء ذلك في وصف أصحابه له رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وذكرنا بالأمس شيئا من حلمه عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في مرسل صحيح عن عبد الرحمن بن أبزع عند أبي الشيخ رحمه الله في آداب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحلم الناس وأصبرهم وأكظمهم للغير صلوات الله وسلامه عليه. ولقد بلغ في الحلم غاية وفي الصبر غاية صلوات الله وسلامه عليه. وماذا في هذا الباب أظهر من عشرته عليه الصلاة والسلام لأنس؟ 10 سنين يخدمه رضي الله عنه وهو غلام صغير، وليس كل أحواله على ما كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تارة يجهل، وتارة يغفل، وتارة يقصر، وتارة يخالف، إلى غير ذلك. يقول: ما قال لي فيها أف قط. هذا غاية الحلم، صحبة 10 سنين لم يسمع فيها كلمة أف، ولم يسمع فيها لعمل عمله ينكره عليه أنه قال له لما فعلت هذا، ولا لعمل لم يعمله يحبه صلى الله عليه وسلم قصر فيه فقال له لما لم تعمل هذا، أو هل لا عملت هذا. ولذلك استفتح به أبو داود السنن في كتاب الأدب: باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا غاية في الحلم. من منا اليوم يصبر على طفل عنده يوم واحد، يوم من شروق الشمس إلى غروبها، ولا يؤنبه بكلمة؟ يحصل؟ ما أظن أنه يحصل من أحدنا هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أنس 10 سنين، وأنس غلام ليس كل أمره يقول كما يشتهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عليه. هذا اعتذار، أولا أنه صغير، والصغير يتصور منه، ثانيا يبين أنه لم يكن في أحواله جميعها على ما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان أصبر الناس عليه عليه الصلاة والسلام. وماذا أيضا أبين في هذا من صبره على الأعرابي الذي جبذه وعليه البرد النجراني غليظ الحاشية حتى مزق هذا البرد وأثر في صافحة عنقه، صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: يا محمد، والله يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إنما يخاطب بي يا رسول الله ويا نبي الله وهكذا. فيناديه: يا محمد، ثم يقول له: احمل لي، لا يسأله وإنما يأمره، على بعيري هذين، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. ومع ذلك كله صبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر له بأن يحمل على أحد بعيريه تمرا وعلى الآخر شعيرا صلوات الله وسلامه عليه. فقصته مع الأعرابي ومع غيره صلوات الله وسلامه عليه كلها دالة على سعة صدره وعظيم حلمه صلوات الله وسلامه عليه. والحلم به يسود الناس، يسود المرء الناس، فترك العقاب وترك العتاب هذا دلالة على سعة الصدر والحلم. لو لم يكن بحب حلم أحنف والمنقري قلبي ذا تعلقي، قطعت أصل إيش؟ حملت رأسك على شبل، حملت رأسك على شبل قنا مروعا به عداة لينقي، فسر فلا نعيم أم فلا نعيم فلا نعيم عوفك ولا نعم ولا تدرى انفقي. يقول: لو لم يكن متعلق قلبه بالحلم يريد أن يكون كالأحنف بن قيس لقطع رأسه. إذن فالعفو والصفح عمن أتى وترك العقوبة وبذل الندى والمكافأة بالإحسان هذا هو الحلم حقيقة. يقول الشاعر: من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه. من أين لك هذا؟ قليل. من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه. هذا لا يكون إلا في النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له: فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا، ثم رجع قال: وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، يعني لا أحمل لك. ثم يستغفر، ثم يوقف أصحابه من أن يفتكوا به ويقول: عزمت على عليكم ألا يبرح أحدكم مكانه. ثم يقول: احملوا له على بعيرين هذين، على أحدهما شعير وعلى الآخر تمرا. ثم وقف ثم قال: انصرفوا على بركة الله. هذا هو الحلم. فالحلم هو هذا الإحسان إلى الناس والصبر عليهم وعدم التدخل فيما لا يعنيك. قيل للأحنف بن قيس، وقد كان غاية في هذا رحمه الله: بما ست قومك؟ قال: بسعي في قضاء حوائجهم وعدم تدخلي فيما لا يعنيني، يعني من شؤونهم. هذا هو الحلم، يقضي حوائج الناس ولا يأتيهم منه إلا الطيب. وهكذا قيس بن عاصم المنقري مضروب به أيضا المثل في الحلم، وأشج عبد القوس القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فالحلم محبوب، فالحلم هو الإحسان إلى الخلق وترك عتابهم والسعي في قضاء حوائجهم وكف الأذى عنهم. هذا هو الحلم. فبالحلم يسود المرء الناس. واعلم أنك لن تجد الناس كلهم على ما تحب، فلا بد أن يأتيك منهم، فإذا صبرت واستعنت بالله عليهم فدفعتهم بالحسنى ستة. بعض الناس يظن أن هذا ضعف، ليس ضعفا، لو كان ضعفا لما مدح به النبلاء. ولقد اللئيم يسبني، ها على اللئيم يسبني فأقول إيش؟ قلت لا يعنيني، يمر عليه يقول هذا ما يقصدني، ما كأنه سمعه. إذا بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل. ومر الحسن بن علي رضي الله عنه لرجل فأقلع في سفره فقال له يا هذا أبقي للصلح موضعا، أبقي للصلح موضعا، بكرة النهار ترجع إلي، بقي شوي، لا تنفض كل ما في جعبتك من الإساءة. فتحمل الناس يا ناس هذا ما يقواه إلا قلائل الرجال. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على التخلق بهذا. نعم، حليم. إذا ما ثورة الجهل أطلقت حب الشيب للنفس اللجوج غلوب، إذا حل لم يقصد محلة بيته ولكنه الأدنى بحيث تنوب. كثير رماد القدر رحب فناؤه إلى سند لم تحتجنه غيوب. مرة من المرات مما يذكرونه من حلم أحنف رحمه الله أنه جاءته جاريته يعني أمة بقصعة من ثريد حارة طبخت له، وكان قاعدا على نمرقة وبجواره بين يديه طفل له ابن رضيع صغير بين يديه، فتعثرت الجارية فاندلقت الصحفة على الغلام فمات، حرق أحرقته فمات، فطار لبها. فقال رحمه الله لا عليك، أنت حرة لوجه الله، يا غلام خذ مئة من الإبل وأدها إلى أمك ليتبنيها. شيء عجيب. فلا بد من مغالبة هذه النفس معشر الأحبة للاقتداء به عليه الصلاة والسلام. فالحلماء هم الموفقون، والضعفاء هم الذين يعتبون ويعذلون. نعم نعم. وقوله كان أشد الناس حياء من العذراء في خدرها، هذا قد جاء في الأحاديث الصحيحة، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه عند البخاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا رأيناه في وجهه، يعني يتغير وجهه لكنه لا يتكلم استحياء صلوات الله وسلامه عليه. والخدر هو الستر الذي يجعل في جانب من البيت حتى تصان فيه البكر البنت البكر عن الأعين فلا يراها الناس. الخدر هو جانب شق في البيت يجعل للبنت الشابة فتقبع فيه فلا تخرج ولا تدخل، وهذا كان عند العرب قديما قبل الإسلام، وجاء الإسلام وأكده، والآن انظر إلى بنات المسلمين، إلى الله المشتكى، تخرج أنت الرجل تستحي منها كأنها في غرفة نومها، إن لبست عباءة إلا من رحم الله والخير موجود، إن لبست عباءة فهي مفتوحة فتراها بادية الصدر والنحر متزينة في غاية البهاء والزينة كأنها في وسط بيتها وفي جوف بيتها. فالشاهد قوله أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني البنت البكر التي لم تختلط بالناس ولا تعرف من أمور الأسر والنساء مع الرجال شيئا، فيجعل لها هذا الجانب في البيت تقبع فيه، لا تخرج ولا تدخل إلا لما تحتاج إليه ولا بد من أن تخرج إليه. فقد كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من هذه العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرفه أصحابه صلى الله عليه وسلم في وجهه حينما يتغير. وقوله والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق سواء، هذا قد جاء في حديث علي رضي الله عنه، ذكره السيوطي في الجامع الصغير، قال كنا إذا حمي البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حمي البأس ولقي القوم القوم، يعني في الحرب، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون هو المتقدم إلى العدو وهم خلفه، وهذا دليل على شجاعته. وقد صح فيه حديث أنس رضي الله عنه في البخاري، وقد راعهم ذات يوم أن غير على المدينة وأخذت قلائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزع الناس فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقهم على فرس، وذات يوم غير على المدينة فوجدوه عليه الصلاة والسلام قد سبقهم على فرسه بدون سلج، ثم لما رآهم لحقوا وجدوه عائدا قال لا عليكم لا عليكم، ذهب الروح عنكم أو ذهب روحكم، ما في شيء يخيفكم. فقد كان عليه الصلاة والسلام في هذا الباب قويا. وكان القريب والبعيد عنده سواء، كما قال علي رضي الله عنه قال كان أعدل الناس، هذا يتعلق بالعدل، القريب والبعيد كانوا عنده سواء، والقوي والضعيف هذا يتعلق بعدله صلى الله عليه وسلم، لا يحابي القوي لقوته ولا القريب لقربه، ولا يظلم الضعيف لضعفه ولا البعيد لبعده. فيقول علي رضي الله عنه وكان أعدل الناس القريب والبعيد والضعيف والقوي عنده في الحق سواء. فهذه الجملة متعلقة بعدله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان غاية في العدل. فلا يمايز بين الناس للقرب والبعد أو للقوة والضعف. ولهذا من أظهر الأدلة في ذلك قصة المخزومية التي كانت تسرق المتاع، وسرقت ذات يوم فأهم قريشا شأنها كيف تقطع يدها، يعرفون، فما وجدوا من يتوسط به ويتشفع به إلا أسامة بن زيد، مر معنا بالأمس رضي الله عنهما، فشفعوا به أو تشفعوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب، فقال عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشاها رضي الله عنها لقطعت يدها. إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوا فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. فالقوي والضعيف عنده صلى الله عليه وسلم، والقريب والبعيد عنده صلى الله عليه وسلم في الحق سواء، لا يحابي أحدا لقربه ولا يهضم أحدا لبعده، ولا يحابي أحدا لقوته ومكانته ولا يهضم أحدا لضعفه، وإنما كانوا بين يديه صلى الله عليه وسلم سواء. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى وما عاب طعاما قط، إن اشتراه أكله وإلا ترك، ولا يأكل متكئا ولا على خوان، ويأكل ما تيسر ولا يمتنع من مباح ما، وكان يحب الحلوى والعسل ويعجبه اللباء وهو اليقطين. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم لدام الخلق، وفضل عائشة على سائر الناس كفضل الثريد على سائر الطعام. وكان أحب الشاة إليه الذراع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، يعني للعدد. وكان يأتي الشهر والشهران لا يوقد في بيت من بيوته نار. وكان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ويكافئ على الهدية، ويخسف النعل، ويرقع الثوب، ويعود المريض، ويجيب من دعاه من غني أو فقير أو دنيء أو شريف، ولا يفتقر أحدا. وكان يقعد تارة القرفصاء، وتارة متربعا، واتكى في أوقات، وفي كثير من الأوقات أو في أكثرها مقتديا بيديه. وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن، ويتلفس بالشراب بالإناء ثلاثا خارج الإناء.
نعم. قوله رحمه الله: فما عاب طعاما قط، هذا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام وآدابه التي اتصف بها، وما أكثر ما فينا اليوم من مخالفتها. يضيفك أخوك وتجد ما لا يروق لك فتعيبه، وهذا ليس من الآداب النبوية ولا من الأخلاق المصطفوية، وإنما ينبغي للإنسان ألا يعيب طعاما ما دام من الأطعمة المباحة، فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يعيب طعاما قط، ما عاب طعاما قط، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه. نعم. سلام الله جزاك الله خير.
تبي النجمة؟
لا بأس، لا بأس.
تبي أحمد أشير إلى حد؟
أغمس. نعم. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أحبه أكل، وإذا كرهه تركه. هذا لفظ حديث أبي هريرة: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكل، وإن كرهه تركه. وهذا من حسن الأدب كما قال العلماء. لماذا؟ لأن المرء قد يكره شيئا من الأطعمة ولا يشتهيه، يصنعه له من يصنعه ممن يضيفه، فهو لا يشتهيه، ولكن يشتهيه غيره، يحبه غيره، ما دام مباحا حلالا فأنا قد لا أشتهي هذا الطعام، لكن غيري يحبه. قد يكون هذا الطعام عندي أدى شيء، ويكون عند غيري أحلى شيء، لأنه قد اعتاد مثلا عليه في بلده. نعم. فما دام مباحا فمن حسن الأدب أن المرء لا يذم الطعام المباح، فإن اشتهى فليأكل، وإن لم يشتهي فليسكت وليتركه، وغيره يشتهيه وغيره يأكله. وكل ما أذن فيه الشرع من الأطعمة المباحة فليس فيها عيب ولا ينبغي أن تعاب، من الأطعمة المباحة فلا ينبغي أن تعاب. كل ما أذن فيه الشرع من الأطعمة المباحة فلا ينبغي أن يعاب، لأنك قد تكرهه أنت وتعيبه، وغيرك يشتهيه ويحبه، فيكون عنده من أجمل الأطعمة. قال النووي رحمه الله في شرح المسلم: من الآداب المتأكدة ألا يعاب. من آداب الطعام المتأكدة، من آداب الطعام المتأكدة ألا يعاب. كأن تقول مثلا مالح، حامض، قليل الملح، زائد الملح، غليظ، رقيق، خفيف، غير ناضج ونحو ذلك، هذا كله عيب. والسر في ذلك نص عليه الحافظ ابن حجر حيث قال إن في هذا كسرا لقلب الصانع الذي يصنع الطعام ويدعوك، وأنت تأتي إلى بيته وتقوم بعد ذلك تذم أكله، هذا يكسر خاطره. كسر لنفس الصانع يعني المضيف. يقول حافظ ابن حجر في هذا يعني في عيبك للطعام إن في هذا كسرا لنفس الصانع، يعني تكدر خاطره، هو أكرمك وأنت الآن تذمه، ما ليس من الآداب، ليس من الآداب. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن هذا الخلق غاية البعد، حماه الله تبارك وتعالى منه. إن اشتهى أكل، وإن لم يشتهي لم يأكل. وكذلك كان لا يأكل متكئا، لأن هذا من سمات أهل الكبر. قال عليه الصلاة والسلام لا آكل متكئا، لأن هذا من سمات أهل الكبر والأشر والبطر. وهكذا عليه الصلاة والسلام ما أكل على خوان، لم يأكل على خوان. وهذا قد جاء في حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه عند البخاري قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات. لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، أو خوان هذا وهذا، حتى مات. والخوان هو هذه المنصة، الطاولة، مثل الطاولة. الخوان يكون من خشب له قوائم ونحوه، من الآن من الألمنيوم ونحو ذلك، له قوائم من كل جانب. فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، لأن هذا من دأب المترفين، من دأب المترفين. ليش؟ لأنهم ما يحبون التطأطؤ، يعني يميل برأسه إلى الأسفل، يحب مرفوع الرأس دائما، فهذا من دأب هؤلاء. فلأجل ألا يفتقروا إلى طأطأة الرأس والانحناء كان هذا من حالهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأكل على خوان، وإنما يأكل على الأرض. والأكل معاشر الإخوة على ما يوضع له ثلاث حالات: الخوان الذي هو الطاولة أو الماصة الآن، أو المنضبة المنصة قديما، أو الدكة تجعل في البناء في البيت بناء ثابتا ويتحلقون إيش حوله، نعم، في صالة الطعام. وإما منديل، يعني مثل هذا، هذا ها لا اصبروا علي، هذا هذا وشو ثياب. أنتم الآن ما تدخلون في المطاعم الفخمة وقد فرش بالمنديل الأحمر، هذا الصفرة؟ هذا ما هي الصفرة، هذه يشريها ب200 و300 ريال، لكن يخرجها من طول عرض. فهذا هو المنديل، يطرحه على الأرض أو على الماصة القريبة في الأرض، في بعض البلدان يجلسون هم على الأرض وأمامهم إيش الخوان، يفرشون عليه مثل هذا، يسمى إيش منديل. والثالثة حقنا نحن الصفرة، من الخصف أو من الأديم من الجلد، هذا الذي نحن نعرفه قديما. فلذلك قالوا، لذلك قالوا إن الأكل على الخوان فعل الملوك، الأكل على الخوان فعل الملوك وأصحاب الكبر، والأكل على المنديل هذا فعل العجم، والأكل على الصفرة فعل العرب. الصفرة إما من خصف، شوفوا المهفة الكبيرة مدورة من النخل هذا اللي في بلادنا، وإما من الجلد أديب، الآن صاروا يجيبون مثلها وهي من النايلون، هذا تباع إذا ذهبتم إلى الشاطئ وجلستم يعرضون الباعة هؤلاء الذين يذهبون ويجيئون، وأحيانا يكون منها الصفرة هذه من الجلد مثل الذي يتلبس به مقاعد السيارات ويجعلونه على طريقة المنسف، هذا الكبير القديم عندنا من الخصف، فهذا هو الجلد. فقديما العرب يعرفون إما الخصف هذه تسمى صفرة، وإما من الجلد أديب يؤتى بالأنطاع وتمد ويؤكل عليها، كما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله تبارك وتعالى عنها بأقل ونثره على الأنطاع، وحيث نثره على الأنطاع صلوات الله وسلامه عليه. إذن فالأكل على الخوان فعل من؟ عادة الملوك وأهل الكبر، والأكل على المنديل عادة العجم. وكان ذاك الحين يعرف في ثلاث، في الفرس، في الهند، في الصين، هذه بلاد العجم التي نحن نحتك بها، الفرس لأنهم مجاورون لنا للعرب، ثم يليهم الهند، ثم يليهم بلاد العرب الصين. وأنتم ترون إلى اليوم المطاعم الصينية يبالغون في فخامة هذا المنديل من اللون الأحمر، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ هكذا قال أهل العلم، طبعا مو اللون الأحمر، لكن نص أهل العلم على هذه الثلاثة أحوال، على هذه الثلاث صور، الأكل على الخوان عادة الملوك وأهل الكبر، الأكل على المنديل عادة العجم، الأكل على الصفرة عادة العرب. وفيها حديث أبي بصرة الغفاري قال فقرب صفرته، صح ولا لا؟ هذا هو. فإذا هذه الثلاثة أحوال، ولا ريب معشر الأحبة، لا ريب في إباحة الأكل على الخوان أو الطاولة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك ذلك تواضعا، كره ذلك ولم يفعله تواضعا وتقللا من الدنيا. وأنتم الآن إذا جبت طاولة الطعام في البيت ما تشيل عليك مكان، تحتاج غرفة، صح ولا لا؟ إذا جئت بطاولة الطعام في البيت ما تحتاج غرفة، أو تأخذ عليك المطبخ، أو المطبخ ما حد يأكل فيه لأنه محل الطبخ والروائح فيه، تحتاج لك إلى ما؟ إلى غرفة، إلى حجرة لطاولة الطعام. واليوم في البيوت يقول لك لا بد أن غرفة الطعام، صح ولا لا؟ وهذا إنما هو حال المطرفين والذين بسطوا أحوالهم في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متقللا من الدنيا، بعد أن يأكل تطوى هذه الصفرة وتعلق ولا تلف من الخصف، فكان تقعد بين يديه، يؤتى بها بين يديه عليه الصلاة والسلام، فكان كذلك. فإنما تركها لأجل عدم التوسع وكراهية صلى الله عليه وسلم للتوسع في الدنيا، كما نص على ذلك أهل العلم، وإلا فلا ريب في إباحة الأكل عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام تركها تواضعا وزهدا في الدنيا وتقللا منها، وتقللا في متاع هذه الحياة الدنيا. أما لو كان المرء له حاجة لا بأس، مثال ما يقدر يجلس على رجليه من الركبتين، أو عنده آلام في الظهر ما يستطيع، هذا لا ترى هذا فيه ولا شيء، أبدا، لا شيء في ذلك، بل هو بحاجة إليه. فتركه عليه الصلاة والسلام للأكل على خوان كما قال العلماء إنما هو لدفعه صلى الله عليه وسلم لطيبات هذه الحياة الدنيا عن نفسه، واختياره صلى الله عليه وسلم لطيبات الحياة الدائمة. ومثله تماما في الصور نومه عليه الصلاة والسلام على الحصير، على وسادة حشوها لي صلى الله عليه وسلم حتى أثرت في جنبه عليه الصلاة والسلام، فرآه عمر فرق له، فقال له عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون له؟ قال أنت تنام على الحصير وفارس والروم يتقلبون في هذه النعم؟ فقال له يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام تواضعا وزهدا في هذه الحياة الدنيا وإعراضا عن طيباتها ورغبة فيما عند الله جل وعلا في الحياة الدائمة. قال الحسن البصري رحمه الله الأكل على الخوان فعل الملوك، وعلى المنديل فعل العجم، وعلى الصفرة فعل العرب. الآن بينا لكم أصل الكلام. قال الحسن البصري رحمه الله الأكل على الخوان فعل الملوك، وعلى المنديل فعل العجم، وعلى الصفرة فعل العرب. ولعله عليه الصلاة والسلام تنزه عن ذلك، بل بيقين تنزه عن هذا بل وعن غيره من كل ما يشم فيه أنه يؤدي إلى الكبر والترف، فإذا لم يكن كذلك فلا بأس به للحاجة. وأشبه شيء فيه اليوم أن يبالغ في صفر الطعام تكبرا وتعاظما، يشتري صفرة ب120,000 و150,000 ومدها بالبيت، هذا الذي يكره جدا لأنه يتعاظم بذلك ويتكبر به على عباد الله ويأشر ويبطر به عليهم. أما إذا جلس على العادي لا بأس به، وللحاجة فلا إشكال في ذلك أبدا من باب أولى. والشاهد أنه عليه الصلاة والسلام ما أكل على خوان لهذه الأمور التي ذكرناها لكم جميعا. وكان عليه الصلاة والسلام يأكل ما تيسر ولا يمتنع من مباح صلى الله عليه وسلم، وهذا من هديه ومن سيرته عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يتكلف بالطعام، فلا يتكلف مفقودا ولا يعيب موجودا، هذا هديه بالطعام، لا يتكلف مفقودا ولا يعيب موجودا، ما قدم له مما يتيسر أكل منه، فإن كرهه تركه، فهذا حاله عليه الصلاة والسلام، لا يتكلف المفقود ولا يرد الموجود ولا يعيب الموجود، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى كان من هديه وسيرته في الطعام هذا، لا يتكلف المفقود، ما نبغى هذا روح جيبونا، ما جبت إلا هذا يا رجال، السود موجود فيه نعايم الله أنت ما جبت إلا هذا، الشرها مهب عليك، الشرها على اللي يرسلك، أنت تجيب غدا، ما هذا يحصل لنا؟ ما يحصل لنا هذا؟ يا ابن الحلال الشرها مهب، أنا اللي غلطان اللي أرسلتك تجيب، ما جبت إلا ذا الغداء، ما لقيت في البلد إلا ذا الولد، ما لقيت إلا ذا العيش. ما كان هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاءوا به أكله، فإذا كرهه تركه، فلا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، فالذي يتيسر له ويقرب إليه من الطيبات يأكله، إلا أن تعافه نفسه، فإذا عافته نفسه تركه من غير تحريم، كما عاف صلى الله عليه وسلم الضب، قدم إليه الضب فكف يده، فقيل له أحرام هو؟ قال لا، لم يكن بأرض قومي فأجدني أعابه، ما عابه، لكن رد الأمر إلى ما؟ إلى نفسه، قال أنا أعابه. فهكذا ينبغي للإنسان أن يطيب خاطر من أضافه، فإن وجد ما يعجب أكل، وإن لم يعجبه كف، فإن سئل يعيد الأمر إلى نفسه، يقول والله أنا هذا ما يعجبني، قلت هذا طيب بس أنا أعابه، تطيب نفسه إليه. وقوله رحمه الله وكان يحب الحلواء والعسل، أي يأكلها صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. والحلوى معشر الأحبة هذه مما تدخلها الصناعة، هذه مما تدخلها الصناعة، فيتحكم في حلاوتها ونوعيته، نوعية الحلا على ما يحبه الصانع، فأحيانا تكون شديدة الحلاوة، وأحيانا تكون خفيفة الحلاوة، وأحيانا تكون مخلوطة في حلاوتها بغيرها من الأشياء التي تظهر الروائح فيها، وأحيانا. فالشاهد أن الحلوى اسم الحلوى ما يقع في اللغة إلا على ما دخلته الصنعة من الأشياء الحلوة، الحلوى لا يقع في اللغة هذا الاسم إلا على ما تدخلت فيه صناعة اليد. العسل مو حالي، حالي ليس من الحلوى، فالحلوى تسمى حلوى هي التي تتدخل فيها يد الإنسان في صنعتها على أي وجه كانت هذه الحلاوة. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع هنا بين الحلاوة والدسومة، العسل فيه دسومة، العسل فيه دسومة، وحلاوته مفردة عائدة إلى جوهره بعكس الحلوى. الحلوى يقول لك جيب نشا وجيب ذرة، أو يجيب الذرة الصفراء هذه المطحونة، يجيب النشا، يجيب الهيل، يجيب السكر، يجيب ماء الورد، صح ولا لا؟ فتخلط فتحصل هذه المادة حلوى، فمادة حلاوتها جاية من أفرادها، أفراد الأجزاء التي فيها، أما هذا من جوهره مفرد. فالتمر حلاوته في جوهره مفرد، ما هي مضاف، مركب. العسل مفرد حلاوته طبيعية أصل، ليست معالجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذا وهذا، جمع بين الحلاوة الطبيعية حلاوة العسل التي فيها ما فيها، وجمع بين الحلوى أيضا التي في يدته التي تطبخ. فين أهل البحرين؟ حلوى شويطر، حلوى شويطر هذه كم فيها من الأنواع، فيها السكر وفيها اللوز الزعفران وفيها النشا وفيها الفستق، فيها اللوز، خذ الهيل إلى آخره، فهذه مركبة، فحلاوتها نتجت من هذه الأجزاء التي ركبت، أما هذا لا، والدسومة فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الحلاوة التي هي بالعسل مع دسومة خفيفة فيه مع الحلوى التي فيها الدسم أيضا. وهذا يا معشر الأحبة فيه الرد على بعض المتزهدين كما قال ابن الجوزي وغيره من أهل العلم، فيه الرد على بعض المتزهدين يرى أن الجمع بين الحلاوة هذه وبين العسل هذا فيه إيش؟ فيه ترف، فيه إيش؟ فيه ترف، فلا يأكل إلا ما كان حلوا بجوهره بمفرده، كالتمر حلاوته في ذاته، فحلاوته من مفرده، مفرده ليست مركبه، حلاوته مفرده. وهكذا العسل حلاوته مفرده ليست مركبه. يقول لك انت مترف، انت ما شاء الله حاط نفسك مع 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 تأكل نوعين، النبي ما كان يجمع بين طعام، قل هذا الآن يجمع بين أفخر الأطعمة الحلوى والعسل، فقد كان عليه الصلاة والسلام يجمع بينهما كما جاء ذلك عن زوجه أم المؤمنين عائشة في الصحيحين، فكان يجمع بين هذا وهذا، يجمع بين ما كان حلاوته من أصل طبيعته ولم يضف إليه شيء كالتمر والعسل، وما كانت حلاوته خارجة عنه كالحلواء. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أصحابه هذا هو المنهج القوي. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وإيش والطيبات من الرزق، فما دام حلالا معشر الأحبة كل في غير ما سرف، والبس في غير مخيلة، كل واشرب، يقول صلى الله عليه وسلم ما أخطأتك اثنتان سرف ومخيلة، كل واشرب في غير ما سرف في غير سرف ولا مخيلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا جمع بين هذا وهذا، وليعلم أن للجمع بين الأطعمة في بعض الأحوال فوائد، فينتج عن المجموعات ما لا ينتج عن المفردات. أضرب لكم مثال أنتم الآن تعرفون ونتفق عليه جميعا، الجماعة حينما نروح المطاعم هذه نجد عند أبو زيد ولا عند القرموشي عنده أكلة اسمها إيش؟ معسول، فيها ما شاء الله البر أو الدقيق الأبيض، وفيها القشطة وفيها العسل، وأحيانا يحط لك عليها سمن، يحط لك عليها موز، هذه مركبة ولا لا؟ هذا النوع عندنا نحن في المنطقة الجنوبية في جازان يسمونه مرسى، لكن بغير هذا له من اللذة على 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 القلب ما له ولا لا؟ أحيانا أنت وأنت على سريرك تشتهيه، تهوجس فيه فتشتهيه، تشغل سيارتك 5 كيلو 6 كيلو فتذهب تأكله، صح ولا لا؟ أو تشتري وتأتي به ركب مما بر وقشطة وعسل وسمن، وربما أضيف عليه شيء أحيانا الجبن الصبرة من فوق ونحو ذلك. فالحاصل يقول العلماء إن المجموعات في الأطعمة قد تعمل ما لا تعمله المفردات، وذلك في جانبين. الجانب الأول، النفاة عن النفس، النفس تشتهيه فتسعد به وتنشرح له. الجانب الثاني، النفس إذا اشتهت تفاعلت معه فنفع الله به الجسم، فنفع الله به الجسم، فهذا يحصل به هذا. وللنفس حفظكم الله حظ، للنفس حظها، وللطبيعة تدبير، وللشهوة تأثير. يقول للنفس حظ إذا بغت الطيب وأنت تستطيع بها مما تشتهي، وللطبيعة تدبير، يعني هذه الأشياء من أمور الطبيعة من الأطعمة لها تدبير، تضع هذا مع هذا مع هذا فتطلع منه أكلة جميلة. وللشهوة تأثير، فيتناول العبد على هذا النحو ما يصلح البدن، وهذا إذا راجعتم كتاب الطب لابن القيم والطب لعبد القاهر البغدادي وابن طولون والمنهج السوي في الطب النبوي تجد من هذا شيئا كثيرا. والقاعدة عندنا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فإذا لم يكن ثم سرف لا شك في إباحة ذلك، ولا يلتفت إلى هؤلاء الجهلاء الذين يزعمون أنهم يتزهدون وأن هذا هو الزهد، فهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أزهد الزاهدين في الدنيا، قد جمع بين هذين اللونين الجميلين من الأطعمة العسل والحلوى، العسل والحلوى. ويعجبه الدباء. قد جاء ذلك في حديث أنس رضي الله عنه. هذا طلب، يقول هناك سيارة هونداي، ها هونداي ولا لا، يقولون اتش 1 هكذا، اتش 1 ابيض لوحتها با سين دال 3 6 5 9 صاعقة تمشي اليها، تمشي اليها لانها مغلقة على بعض اخواننا في الحي. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه الدباء وهو اليقطين القرع، وكان يعجبه ذلك إذا طبخ الطعام، وكان يتتبعه، كان عليه الصلاة والسلام يتتبعه في الصحبة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، يأخذه لا بأس بذلك إذا كان مثل هذا ومفرق في الصحبة، فلك أن تأخذ مما يليك وتأخذ من الجانب الأيمن ومن الجانب الأيسر لا بأس بذلك. فالدباء وهو القرع اليقطين شجرة لذيذة وحلوة ومرطبة للبطن ومسعدة للنفس، فيها نفاه إذا أكلها لما فيها من الحلاوة الجميلة المعتدلة الطبيعية. وهكذا كان يأكل الخل صلى الله عليه وسلم ويقول نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. والخل إدام مبارك وفيه من الفوائد الشيء العظيم، منه تسليك الأمعاء، ومنه إذابة الدهون، ومنه ذهاب الانتفاخ في البطن، ومنه القضاء على الغازات، ومنه القضاء على الكوليسترول السام، هذا كله في الخل. ومنه تطيب، وفيه تطيب طعم الطعام، فإنه يحدث مزوزة بين الحلاوة والحموضة، الحموضة التي في الملح لا تطيقها، والتي في السكر إذا كثرت لا تطيقها، فإذا جاء الطعام هكذا أو هكذا لم تطقه، فإذا جاء فيه إدام من الخل هذا طيب، يقال له مز. والمزازة حال بين حالتين، بين الحلاوة والحموضة، مثل الليمون يقال له مز ولا يقال له حامض، فالحموضة في الملح، أما الليمون فلا، لأن الملح ما تقدر تأكله، الليمون ممكن تأكله صح ولا لا؟ ممكن تأكل الليمون، تأخذ القشرة تزيلها إذا جاءت شرائح وتنضغها وتأكلها لأنه مستساغ، وهذا الذي تقول له العرب هذا حلو حامض يعني مز. فكان عليه الصلاة والسلام يقول نعم الإدام الخل، فالخل هذه فوائده. وجاء أيضا ذكر الثريد، والثريد هو الخبز مع اللحم، الخبز مع اللحم، وهو أفضل أنواع الأطعمة عند العرب. قال الشاعر العربي إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، إذا ما الخبز تأدمه بلحم يعني تفته معه، تفته معه تطبخه، فذاك أمانة الله يقسم الثريد. هذا من أفضل الأطعمة عند العرب، ولذلك لما كان أفضل الأطعمة ومفضل عندهم على سائرها كانت عائشة رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم بمثابته، قال فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يعني ملك الأطعمة. فكانت عائشة سيدة النساء رضي الله تبارك وتعالى عنها، ومسألة التنازع الخلاف بينها وبين فاطمة وخديجة أنا لا ندخل فيه الآن، رضي الله عنهن جميعا. إنما شبه الذي يهمنا هنا ذكر الثريد، فالثريد هو هذا الخبز مع اللحم. والشاهد من قول العرب عليه الذي سمعتموه إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. وكان عليه الصلاة والسلام أحب اللحم إليه في الشاة الذراع، وهذا صحيح. وفيها ثم صلوات الله وسلامه عليه حينما سألت اليهودية عن أحب اللحم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن خيبر، فقيل لها الذراع، فجاءت بذراع كما في الصحيح مشوية وسمتها، جعلت السم فيها، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم منها قضمة ثم لفظها وقال إن هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك فهي أطيب الطعام، أطيب الطعام، وذلك لليونتها ولبعدها عن أماكن الأوساخ، فكانت ألذ الطعام الذراع، فكانت ألذ الطعام في اللحم. ولقد كانت حاله عليه الصلاة والسلام غاية في الزهادة من الدنيا كما قال أبو هريرة، وجاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها لم يشبع من خبز الشعير، قالت رضي الله تبارك وتعالى عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع ثلاث ليال من خبز شعير قط. خبز الشعير، الشعير اليوم احنا نعطيه ليش؟ للدواب. وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل الأطعمة عندهم هو وأصحابه يتمنونه وما كانوا يجدونه. ثلاث ليالي تباعا ما استطاع أن يأكلها عليه الصلاة والسلام كلها شعير، يخبز له خبز الشعير الذي ليس بشيء عندنا اليوم. أي تقلل من الدنيا أكثر من هذا؟ يعني إن أكل ليلة الثانية ما يحصل، والثالثة ما يحصل، أو أكل الليلة الأولى والثانية الثالثة ما يحصل، أو أكل الليلة الأولى ما حصل الثانية أكل الثالثة. المهم أنه ثلاث ليال وراء بعض من الشعير، خبز الشعير ما أكله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على تقلله من الدنيا. قالت رضي الله عنها ولقد كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال الثلاثة الأهلة في شهرين، وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني ما في شيء يطبخ. فقال لها ابن أختها وما كان طعامكم يا أمة؟ قالت الأسودان، الماء والتمر، يأكل تمر ويشرب ماء ويمشي. من يصبر على هذا؟ فارق الدنيا عليه الصلاة والسلام ولم يشبع من خبز الشعير صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال تباعا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تقلله من الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. نعم أذن.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
هذان كتابتان أو هاتان كتابتان في موضوع واحد يطلبان توافقا، يطلبان الكلام أو التنبيه للآباء للأمهات في توعية أبنائهم بخطورة الألعاب الإلكترونية. التي حدثت أو حصلت حوادث بسببها حوادث انتحار مؤخرا. يعني هذان السؤالان أو الكتابتان هاتان في موضوع واحد. أقول للأسف سمعنا وأنتم سمعتم في هذه الأيام هذا الأسبوع والذي مضى وقبله من الأيام العيد ما نشر في الصحف وأذيع في وسائل التواصل من الانتحار في الصغار الأطفال بنين وبنات بل بعضهم مراهق أو جاوز البلوغ قليلا بسبب هذه الألعاب التي يلعبونها. وذكر لي البارحة أن اسم شيء منها الحوت الأزرق هذا الموت الأسود نسأل الله العافية والسلامة. هذه اللعب خطيرة جدا على الصغار وعلى حدثاء الأسنان. فإذا كانت هذه اللعب تنتقل باللاعب الصغير قليل الفهم ضعيف العقل تنتقل به من مرحلة إلى مرحلة وتغذيه في كل مرحلة بفكر حتى تصل به إلى أن تؤيسه من هذه الحياة الدنيا وتجعل ردة فعله أنه يتحطم تحطم نفسيته ويصور له أن الناس يكرهونه أو أن والده أو أمه أو مجتمع أسرته أو مجتمعه يكرهونه ثم يشحن بمثل هذه الخيالات الفاسدة ثم يعود فيرى ما يحصل له أحيانا مع الناس مجتمعه أبيه أمه أخيه أخته أسرته مجتمعه فيقع في ذهنه الذي قد غذيه من خلال هذه الألعاب أنت شخص فاشل لا مكان لك الحياة هذه صارت تعيسة تركها ومفارقتها هو الراحة ونحو ذلك فيجره مثل هذا إلى أن يقع في الانتحار هذه مصيبة عظيمة. هو صغير صغير ولا يعرف ألاعيب هؤلاء الشياطين التي يبثون سمومها من خلال هذه الألعاب. هذا أمر خطير جدا وهو يوجب علينا جميعا الانتباه والقيام بما علينا من المسؤولية في هذا الباب. فأولا الأم والأب وثانيا الإخوة الكبار الراشدين العقلاء في البيت عليهم أن يراقبوا هؤلاء ولا يدعوهم مع هذه الألعاب الخطرة. ثانيا يحرصوا على عدم انفراد الأولاد بمفردهم على هذه الألعاب. إن لعبوا فليلعبوا أمامهم ليروا ما لا يلعبون به. ثالثا عليهم ألا يعطوهم كل الوقت في هذه اللعب فليصرفوهم عنها. أما هذه اللعب المتلفة المهلكة فلا يجوز أن تترك بين أيدي الصغار بل ولا حتى الكبار المراهقين أو البالغين الشباب في أول أعمالهم لضعف عقولهم ولسذاجة الصغار وانقيادهم خلف هؤلاء. فلا يجوز أن يمكنوا من هذه اللعب. أما بقية اللعب فالمباحة التي لا ضرر فيها فلا بأس أن يلعبوا لكن بقدر وأمام النظر وألا يتركوا بالساعات الطويلة ينفردون بها. هذا الواجب على الأسرة والواجب على من آتاهم الله العلم والمعرفة من العلماء والخطباء والدعاء أن ينصحوا للناس لعباد الله وأن يبينوا لهم هذا. فالعالم بفتواه والداعية بتوجيهه وتسديده والخطيب في خطبته بتوجيهه للناس وتسديدهم وحثهم على القيام بما أوجب الله جل وعلا عليهم من الرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الأم يجب عليها في هذا الباب شيء كثير، لأنها هي الملامسة والمخالطة كثيرا للأولاد الصغار، فإن لم تستطع رفعت الأمر إلى الأب يعينها على هؤلاء. فلا يجوز أن يترك الأولاد الصغار والمراهقين أن يتركوا لهذه الألعاب الخطرة. هذه الألعاب الخطرة لا يجوز اللعب بها، الحوت الأزرق ولا الجني الأزرق، لا يجوز، لأنه قد ثبت في الواقع ثمرتها البغيضة السيئة القبيحة، ألا وهي الانتحار. كم يمكن سبع حوادث إلى الآن من العيد إلى الآن أو أكثر، أنا أظنه هذا العدد تقريبا، هذا ينتحر وهذا ينتحر وهذا ينتحر وهذه تنتحر، هذه مصيبة عظيمة. ألا يجب علينا هذا أن نقف ونسأل أنفسنا؟ بلى والله يجب على الخطباء أن ينبهوا، وقد تعددت الحوادث، أن ينصح الناس. فلذات أكبادنا يذهبون ضحايا لهذه المصائب، لهذه الألعاب الفاسدة. أنت جئت له بلعبة ليترفع بها ويسلي نفسه ويوسع صدره، أم جئت له بلعبة لتقتله بها؟ هذا قتل، هذا إعانة على الباطل، على الشر، على الإثم والعدوان، نسأل الله العافية والسلامة. لا يجوز أن يمكن الصغار من هذه الألعاب، ويجب أن نقف الموقف الحازم منها، لأن هؤلاء الصغار في خدمتنا، هم أفلاد أكبادنا. وبينما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، فهؤلاء فلذات الأكباد لا يجوز الغفلة عنهم، يجب حمايتهم وصيانتهم وحياطتهم وعدم تسليمهم لمثل هذه اللعب الخطرة. أما اللعبة المباحة فلا بأس، لكن بقيد وبقدر. الخطبة ينبغي عليهم واجب كبير في هذا الباب أيها الأحبة، عليهم واجب في هذا الباب، عليهم أن يكثروا من نصيحة الناس في تحذيرهم لهم من أن يتركوا أولادهم مع هذه اللعب الخطيرة، حوت أزرق، حوت أبيض، حوت أصفر، حوت أحمر، هذا موت أحمر، بلاء، مصيبة عظيمة. ابنك تأتي له بلعبة تشتريها لها 200 ولا 150 نهايتها ينتحر، أنت الذي أعنته على هذا، هذه والله مصيبة، هذه والله مصيبة. فالمرأة راعية والأب مسؤول، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. العلماء ينبغي لهم، ينبغي أن توضح الصورة ممن يعرف حقيقة هذه اللعب الخطيرة، يشرحونها ما هي في حقيقتها، ثم يرفع استفتاء فيها إلى العلم، وأهل العلم لم يقصروا بإذن الله من إصدار الأحكام الشرعية في مثل هذه اللعب الخطيرة. صرنا نسمع هذا فقط من العيد إلى الآن، نحن اليوم كم في شوال؟ 27 في خلال شهر، يعني قرابة 7 حوادث، هذه مصيبة عظيمة في المملكة كلها، هذه مصيبة عظيمة، هذه مصيبة عظيمة. معشر الأحبة، الواجب علينا أن ننتبه حرمكم الله، والواجب علينا أن إذا رأينا من يأتي بهذا البلاء، الحوت الأزرق الذي يسمونه أو نحوه من هذه الألعاب الخطرة، أن ننصح. وهكذا هذا كله بلاء، إذا كان يقتل نفسه فلا غرابة. فالشاهد أن هذا معشر الأحبة علينا نحن جميعا واجب، كل واحد لا يستقل نفسه. إذا كان يعرف شيئا عن هذه اللعب وما فيها من التطورات والمراحل التي تؤدي إلى كذا فليشرحه لأهل العلم، ليبينوا، ليشرحوا لإخوانه المشايخ الخطباء حتى ينصح الناس. هذا شهر شوال لم يكتمل بعد يا معشر الأحبة، وهذه الضحايا فيه من فلذات الأكباد، هذه والله مصيبة عظيمة وكارثة كبيرة وطامة عظيمة. يقتل أولادنا من بين ظهرانينا، هذه والله مصيبة. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا وإياكم جميعا بخطورة هذا الأمر، وأن يحفظ علينا فلذات أكبادنا، وأن يصرفهم عن كل سوء، وأن يصرف عنهم كل سوء وبلية. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يسلط على هؤلاء الفجار الذين أحدثوا لنا هذه المصائب فأدخلوها علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ونحن بين أذان وإقامة أحرى ما يكون إجابة الدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منهم وأن يسلط عليهم وأن يكفي أبناء أو بنات المسلمين شرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلط عليهم وأن يكفينا وأولادنا وذرياتنا شرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبط كيدهم وأن يبطل مكرهم. نسأل الله سبحانه أن يحبط كيدهم وأن يبطل مكرهم. نسأل الله سبحانه أن يحبط كيدهم وأن يبطل مكرهم، وأن يحفظ علينا وعليكم أولادنا، وأن يقر أعيننا بصلاحهم، وأن يبارك في أعمالهم وأحمارهم، وأن يرزقنا وإياكم جميعا برهم في حياتنا وبعد مماتنا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. باقي ست؟ طيب
ما شربت الشاي برد،
لا في وقت له، لا يصلح. هذا سائل يقول: أولادي يقصرون في الصلاة جماعة وغير جماعة، وحاولت معهم بكل الطرق حتى بالمال، لكنهم لا يهتمون للصلاة. فما توجيهكم لي بذلك؟ أقول: اصبر، اصبر واحتسب الأجر عند الله جل وعلا، فلا تيأس، لا تيأس، مرهم وتخوفهم في هذا، خوفهم، لا بأس بالضرب الخفيف الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحا، لا يقصد عظما، يكسر عظما ولا يشين جارحا، مثل اللطمة ومثل الضربة بالعصا الصغيرة الخفيفة، إن كان من هذا. فإن كبر فليس عليك لك عليه طريق إلا بالترغيب والترهيب فيما عند الله تبارك وتعالى، وأن تتلطف معه في العبارة، وأن تشفق عليه فتخرج العبارات الطيبة بالدعاء له والتودد إليه، فإذا رأى منك ذلك إن شاء الله يقبل، لا بد من هذا. وأبناؤنا هم فلذات أكبادنا كما قلت، إذا صلحوا قرت الأعين بهم ونالنا برهم في دنيانا وأخرانا. والصلاة أمرها عظيم جدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وعليك أن تستعين عليهم بعد الله جل وعلا بمن يعينهم من أم وأخ عاقل كبير وأخت عاقلة كبيرة أو عم أو خال أو زميل إذا كان مع الرجال، والأم مع النساء كذلك، وبإذن الله تبارك وتعالى يحصل المطلوب. المهم ألا تدع الأمر والنهي والتذكير، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقه، والعاقبة للتقوى. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فأنت إذا اتقيت الله أبشر بالخير وأبشر بالعاقبة الحميدة. المهم ألا يتطرق ولا يدب إلى قلبك اليأس والقنوط. ونسأل الله جل وعلا في هذه الساعة المباركة أن يهدي لك الأولاد وأولادنا جميعا وأولاد المسلمين، وأن يعينهم وأن يدلهم على مراشد أمورهم، وأن يحبب إلى قلوبهم الطاعة وأن يكره إلى قلوبهم المعاصي والفسوق، إنه جواد كريم. هذا يسأل يقول: قلتم أن من سب الله من سب النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه حده القتل، هل هذا معناه أننا نحن ننتقم؟ لا، مو نحن ننتقم، لا، نحن نبلغ السلطة، نرفع الأمر إلى السلطة، والذي يفعل هذا محتسب للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمع من يشتم النبي يحتسب لله جل وعلا، لهذا النبي عليه، ثم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع بمن يفعل ذلك إلى الجهاد، يشهد عليه ويرفعه إلى النيابة يؤدب. وهذا قد حصل ولله الحمد، حصل مرات. فالواجب عليك أيها الأخ أن تقوم بهذا إذا سمعت، أشهد، ثبت، ثم اشتكه على الجهة المسؤولة، وهي ما تقصر بإذن الله تبارك وتعالى. ماذا يسأل عن صلاة الوتر في غير رمضان جماعة في المسجد مثل رمضان؟ هذا محدث، هذا محدث لا نعلم له أصلا، هذا من البدع. المعروف أن الجماعة في الواجبات الفرائض، ثم في صلاة التراويح في الفرائض، في الأعياد، في الاستسقاء، في الخسوف، الكسوف، هذا له الجماعة. صلاة التراويح النافلة هذه هي جماعة، وما عداه كل من يصلي بمفرده. هذا يقول: هل يجوز أن يتزوج الرجل أربع نسوة وينجب أولاد منهم وهو لا يملك مال؟ الرزق على الله تبارك وتعالى، قد يكون لا يملك مال لكنه ولله الحمد عنده القوة، يسعى ويكدح ويشقى ويحصل لهم الطعام والكسوة والمسكن. وهذا الذي في أمة محمد جميعا، بل وفي الناس جميعا. فأنت ما تقصر الزواج بالأربع على اللي غني وعنده مال أبدا. أحيانا غني وعنده مال وما عنده إلا زوجة واحدة، وفقير لكنه يشبع أولاده ويأكلهم بقدر ما يستطيع، وعنده ما شاء الله من الولد 20 من الولد، ذكور وإناث، الولد يشمل الذكر والأنثى. هؤلاء فيهم بركة، تناكحوا تناسلوا تكاثروا، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة، مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فتكثير الناس يا ناس مطلوب عندنا نحن الإسلام. الآن كم يحصد من 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 من, من أنفس المسلمين؟ كم في الحروب في الشام، في اليمن، في العراق، في ليبيا، في غيرها؟ عد بلدان المسلمين فقط كم فيها من القلاقل، في أفغانستان، في الهند، في الباكستان، كم فيها من القلاقل، وكم يقتل من أهل الإسلام. هؤلاء إذا كانوا يذهبون ولا يعوض عنهم بالإنجاب قل أهل الإسلام. فقضية المال باب وباب آخر، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. طيب، توكل على الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الجديدة، هذه انتهت.